بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن عند هذه الآية الكريمة التي تعتبر أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي آية الكرسي. وتقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بفضل هذه الآية الكريمة بعد قراءة ما ذكره المصنف العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيرها. فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة، يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية التي تضمنت 5 أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، كفر الجلالة الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، الإله بمعنى المعبود. فيخبر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه نفي عام وفي إثبات خاص، نفي استحقاق الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، وإثبات استحقاقه عز وجل وحده للعبادة والألوهية. الله لا إله إلا هو، فمن كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إنما يعبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهي مجرد أسماء سموها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فيقول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففي إثبات اسم الحي وإثبات اسم القيوم لله تبارك وتعالى. الحي هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الذي يستلزم سائر الصفات، فإن من له صفة الحياة لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون قادرا، ولا بد أن يكون سميعا، ولا بد أن يكون متكلما، ولا بد أن يكون بصيرا، إلى غير ذلك من الصفات لله تبارك وتعالى. فصفات الله عز وجل ترجع إلى هذه الصفة، صفة الحياة. فيقول الله عز وجل الحي القيوم، فهذه هي الحياة الكاملة. الحي الذي له الحياة الكاملة بخلاف المخلوقين، فمن المخلوقين من هو حي ولكن يموت، ومنهم من هو ميت، ومنهم من الجمادات التي ليست لها حياة أصلا. أما حياة الله تبارك وتعالى فهي كاملة من جميع الوجوه، حياة لم تسبق بماذا؟ بعدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء، ولا يعتريها شيء من النقص أو العيب. الحي القيوم، هناك 3 قراءات: الحي القيوم والقيام والقيم، وكلها بمعنى واحد. فالقيوم من أسماء الله تبارك وتعالى معناه القائم بنفسه والقائم بغيره. فالله عز وجل لكمال غناه وقدرته فهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى ولا يحتاج أبدا إلى أحد من خلقه، بخلاف المخلوقين، فإنه ما من مخلوق إلا وهو يحتاج إلى غيره. ما من مخلوق إلا وهو يحتاج إلى غيره. هل يوجد من المخلوقين من لا يحتاج إلى غيره؟ الرجل يحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل، الغني يحتاج إلى الفقير، والفقير يحتاج إلى الغني، والكبير يحتاج إلى غيره، والرئيس والمرؤوس. ما من مخلوق إلا وهو يحتاج إلى غيره. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن خلقه، قائم بنفسه وقائم بتدبير أمور خلقه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله تبارك وتعالى هو الذي تحتاج إليه الخلائق ولا يحتاج إلى شيء منها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. السماوات والأرض بحاجة إلى ربها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. العرش والكرسي بحاجة إلى ربه، وجميع الخلائق من الجن والإنس بحاجة إلى ربها سبحانه وتعالى. فهذا معنى القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو مقدمة النوم، أو تقول النوم الخفيف الذي لا يحصل معه فقد العقل وفقد القوة، بل يكون في العين أو يكون في الرأس. أما النوم فهو الشيء الثقيل الذي إذا هجم فيفقد صاحبه القوة ويفقد العقل. فالله عز وجل لكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة، لا تعتريه سنة ولا نوم، لأنه هو القائم بأمور خلقه. فكونه قائما سبحانه وتعالى بأمور خلقه فهذا معناه أنه لا يمكن، فهو منزه عن السنة والنوم، لأنها صفة نقص، لأنها صفة نقص. والله سبحانه وتعالى هو الحي وهو القيوم، هو الذي تحتاج إليه الخلائق في كل لحظة وفي كل حين. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه صفة النقص، السنة والنوم. فانظر إلى المخلوق في ضعفه في الخلق ولعجزه، فهو يحتاج بعد الجهد والسهر والتعب إلى شيء من الراحة، وإلا فلا يستطيع أن يواصل عمله ولا يستطيع أن يقوم بشؤونه. فمن تعب يحتاج أن ينام، ومن أراد أن يرتاح قليلا لعله ينعس. فهذه صفة نقص. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، السنة والنوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا نبه العلماء على أن النفي لا يكون محل مدح وثناء إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن المدح والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية، لا يكون بالأمور المنفية إلا إذا تضمنت أمرا وجوديا. فمن هنا أخذ العلماء أن الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه هي فيها إثبات هذه الأمور المنفية عن الله، يعني فيها نفي هذه الأمور المنفية عن الله تبارك وتعالى، وفيها إثبات كمال ضد هذا المنفي، فيها كمال، فيها إثبات كمال ضد هذا المنفي. فكونه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال إيش؟ حياته وقيوميته، فهنا يكون المدح. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا يدل على عظيم ملك الله تبارك وتعالى. فالملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض. هل أحد من الخلق يملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض على وجه الاستقلال أو على وجه المشاركة؟ الجواب لا، لا يوجد أبدا أحد من الخلائق يملك مثقال ذرة على سبيل الاستقلال أو على سبيل المشاركة، وإنما يملكون شيئا ملكهم الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالملك لمثقال ذرة على سبيل الاستقلال والمشاركة هذا منفي عن المخلوقات. إذن الملك ملك الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء. قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا يدل على عظمة الله وعلى سعة سلطانه، وأنه مالك لكل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يوجد أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه عز وجل؟ هذا لكمال سلطانه ولكبريائه عز وجل أنه لا يمكن لأحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يأذن له. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. هذا الشأن مع الله سبحانه وتعالى، أن أحدا لا يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له، بخلاف المخلوقين. بخلاف المخلوقين، الآن عندك مسؤول أو عندك ملك أو عندك وزير أو عندك غني، فممكن أن يتقدم من له صلة ومنزل وجاه عند هذا المذكور، أن يتقدم بين يديه بالشفاعة من غير ميعاد سابق ومن غير إذن سابق، حكم عليه بالسجن، فتقدم أحدهم فشفع عند هذا الذي أمر بالسجن، قال: أنا أشفع لهذا وأنا أضمن فلانا. ذهب يشفع عند الوزير، ذهب يشفع عند الغني، ذهب يشفع عند الرئيس بدون أن يستأذن. وهذا الذي يشفع عنده قد يقبل شفاعته إما رغبة أو رهبة، أو لصداقة أو لمودة. فالحال بالنسبة للمخلوقين أن الشافع لا يحتاج أن يستأذن المشفوع، فيقرع بابه ويصل بين يديه ويقول: عندي موضوع. يقول له: تفضل، ما هو الموضوع؟ يقول: بالنسبة للأمر الفلاني، أنا أشفع لفلان أن تعطيه مساعدة، أو أن أشفع لفلان أن ترفع عنه العقوبة، أو أشفع لفلان في تسهيل أمره. أما الله سبحانه وتعالى فلكمال عظمته ولكبريائه ولنفوذ أمره وسلطانه لا يمكن لأحد أن يتقدم ويشفع إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. والله عز وجل لا يأذن إلا لمن رضي قوله وفعله، وهم أهل التوحيد والإخلاص. إذن هذه الآية وأشباهها تقطع كل تعلق للمشركين بغير الله سبحانه وتعالى، أنهم يتوجهون بعباداتهم إلى غير الله عز وجل بحجة أن هؤلاء سيشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. يقال لهم: لا يمكن لأحد أن يشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى، والله لا يأذن إلا لمن رضي قوله وفعله، وهم أهل التوحيد والإخلاص. فأهل الشرك لا يرضى الله عز وجل قولهم وفعلهم، فإذا لا يمكن أن يمكن أحد لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الشهداء ولا من عموم المؤمنين أن يشفع لأحد لا يرضى الله عز وجل قوله وفعله. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بأمره الكوني. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا أيضا يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وتقدم أن لأهل العلم قولين: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم هل هي الأمور الماضية، وما خلفهم الأمور المستقبلة أو العكس. فيها قولان أو فيه قولان لأهل العلم. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى يعلم الأمور الماضية، ويعلم الأمور الحاضرة، ويعلم الأمور المستقبلة، ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قد أحاط بكل شيء علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اختلفوا في عود الضمير: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وكما في الآية الأخرى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما هو الذي نفاه الله عز وجل عن الخلق؟ هل ولا يحيطون بشيء من علمه، أي بشيء من علم ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، هذا قول. فالقول الثاني ولا يحيطون بشيء من علمه أي المتقدم، لأن الله يقول يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهم لا يعلمون شيئا من علم السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات والكائنات إلا بما علمهم الله تبارك وتعالى. ويقول العلامة ابن القيم أن الثاني يستلزم القول الأول إذا كان المقصود من الآية لا يعلمون بشيء من معلوم الله سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، فهو يستلزم القول الأول. فمن كان لا علم عنده بمعلوم الله عز وجل في السماوات ولا في الأرض فمن باب أولى ألا يعلم شيئا مما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما أطلعه الله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالعلم الذي عند الخلق إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال الله عز وجل للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا أجابت الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهكذا الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله، والله سبحانه وتعالى هو القائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، وقال سبحانه وتعالى ممتنا على هذا الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. ويقول في نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالمعلومات التي عند الخلق إنما هي مما علمهم الله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى أحاط وشمل، وسع كرسيه السماوات أحاط وشمل. كرسيه لأهل العلم أقوال في معنى الكرسي، فمن هذه الأقوال أن الكرسي هو العرش، والذي عليه الأكثر من أهل العلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكرسي غير العرش. والقول الثاني أن المراد بالكرسي هو علم الله، وسع كرسيه أي وسع علمه، وهذا قول باطل روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح ولم يصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا قول باطل، لأن علمه وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا يمكن أن يكون هنا الكرسي بمعنى العلم، فيكون إيش وسع كرسيه أي وسع علمه السماوات والأرض، لا، علمه وسع كل شيء، وسع كل شيء، فهذا القول باطل ولم يصح عن ابن عباس. والقول الثالث أنه بمعنى وسع كرسيه أي قدرته وملكه إلى غير ذلك من الأقوال. والقول الراجح أن الكرسي هو المخلوق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وهو غير العرش، وثبت موقوفا على ابن عباس وله حكم الرفع أن الكرسي موضع القدمين، رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في كتاب العظمة، وأبو نعيم في كتاب الحلية، أن الكرسي موضع القدمين. فهذا الذي نؤمن به، أن الكرسي هو مخلوق عظيم من مخلوقات ربنا تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، انظر إلى عظمة هذا المخلوق، كيف أنه يحيط ويشمل بالسماوات والأرض ومن فيهما. وما نسبة الكرسي بالنسبة إلى العرش؟ ثبت في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الكرسي؟ ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. ما السماوات والأرض إلا كحلقة ملقاة في فلاه، حلقة صغيرة مثل الخاتم في فلاه في مكان واسع كالصحراء. كيف أو ماذا تكون نسبة هذه الحلقة مثل الخاتم في أرض واسعة كالصحراء التي على مد البصر؟ لا تكون شيئا. قال وما الكرسي في العرش إلا كالحلقة في هذه الفلاه، ما نسبة الكرسي بالنسبة للعرش إلا كنسبة الحلقة من هذه الفلاه. هذا يدل عظمة مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي، وأعظم منه بكثير العرش، يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه عظمة مخلوقا من مخلوقات الله، فكيف بالخالق الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه ولا يكرثه ولا يتعبه ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده لا يتعبه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. فالسماوات والأرض بحاجة إلى ربها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وهذا يدل على أن السماوات والأرض بحاجة إلى حفظ، ولهذا الله سبحانه وتعالى لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يؤود حفظهما لكمال قدرته تبارك وتعالى وحياته وقيوميته. وأيضا هنا الصفة المنفية متضمنة لثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد وهي كمال الحياة والقيومية. ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم، العلي في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهو اسم من أسماء الله، علو الذات كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه. وفي إثبات أو متضمن لعلو الصفات فالله سبحانه وتعالى عال بصفاته، الله عز وجل عال بصفاته، وهو القاهر فوق عباده، وما قدر الله حق قدره، عال بذاته وعال بصفاته، وهو العلي العظيم الذي له العظمة الكاملة والسلطان الكبير سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.